أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع وصايا القرآن على لسان لقمان، ومع الدرس 16 إن شاء الله تعالى، ومع الوصية الأولى، وصية الوصايا، وصية التوحيد، وصية العقيدة: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد عرفت أن الشرك ليس مجرد كلمة تضاد التوحيد، كما أن التوحيد له مسائل، فروع، أصناف، فكذلك الشرك على العكس منه. لذلك قلنا في هذه الآية: لا تشرك بالله، في ربوبيته، في إلهيته، في ذاته، في أسمائه، في صفاته. بدأنا الكلام عن أنواع من الضلال أو الشرك في الصفات، صفات الله عز وجل، حيث لله عز وجل أسماء وصفات وبينهما ارتباط لصيق، فكثير من الصفات مأخوذة عن الأسماء، أو أنك تجد الاسم من مادة الصفة. فاسمه سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، مأخوذ من صفة الرحمة، والكريم من صفة الكرم، والغني من صفة الغنى، والعزيز من صفة العزة، وهكذا. والله عز وجل أثبت لنفسه الاسم، وأثبت لنفسه الصفة، فلا ينبغي إثبات الأسماء بدون الصفات، أو الصفات بدون الأسماء. فهو سبحانه وتعالى كما قال الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، قال: وربك الغفور ذو الرحمة، كما قال: وكتب ربكم على نفسه الرحمة. ففي قوله الرحمن الرحيم أورد الاسم، وفي قوله وربك الغفور ذو الرحمة أو كتب ربكم على نفسه الرحمة أورد الصفة، وقال: وهو العزيز الرحيم. فهنا جاء بالاسم العزيز والرحيم، وفي الصفة قال: ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين. فتكون هناك أسماء وتكون هناك صفات. والضلال في هذا الباب لمن نفى الأسماء والصفات، أو نفى الصفات دون الأسماء، أو عطلها عن مفعولها، بحيث لو قرأ القرآن هو لا يعي معناه، ولا يعرف أن الله سبحانه وتعالى يتكلم أو يسمع أو يبصر أو كذا أو كذا وينفي هذا، كيف لست أدري؟ أو أولئك الذين أخذوا الأسماء والصفات ولا شيء في ذهنهم إلا ما في واقعهم وما في حياتهم، فتصوروها بصورة مادية تجعل الله جسما كالأجسام أو ليس كالأجسام أو في صورة الإنسان أو كأنه تمثال، فهؤلاء المشبهة المجسمة الممثلة، فوقع الضلال والكفر في باب الأسماء والصفات بالنفي والتعطيل والتجسيم والتمثيل. فالمعطلة يعبدون عدما، والممثلة والمجسمة يعبدون صنما. وفي كتاب الله رد على كلي الفرقتين، رد على المجسمة ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة وهو السميع البصير. جزء من آية لمن رزقه الله الفهم والتدبر الاستيعاب يدرك عظمة القرآن، وهو يرد على هذه الكفريات، ما يحتاج إلى مزيد. كل ما قاله الحشوية والمجسمة والمشبهة والممثلة في الرد عليه ليس كمثله شيء، وكل ما نفاه النفاة والمعطلة من جهمية من معتزلة ممن نحى نحوهم ممن هو غيرهم قال له وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه اسم السميع البصير، وبالتالي أثبت لنفسه صفة السمع والبصر، فهو يسمع وهو يبصر، وأنا أيضا أسمع وأبصر، ولكن شتان بين سمع وسمع وبين بصر وبصر. كيف تقول الله سميع بصير وأنت سميع بصير؟ طب نعمل مغايرة مثلا، قل يعني أنا أسمع وأبصر. لا، أنا قلت أنا أسمع وأبصر هذا كلامي، لكن الذي قال عني إني سميع بصير عني كإنسان وعنك هو الله، كما قال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، بنفس المبالغة حتى، لأن صفة سميع وبصير فيها مبالغة، فكما قالها ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه قالها عن الإنسان، لأنه من صيغ المبالغة صيغة فعيل سميع بصير. فهنا تقول سمعي أنا محدود، أسمع القريب ولا أسمع البعيد، وإن سمعت شيئا من البعيد كان تشويشا، كان تسمع أصوات دون أن تدرك كلام المتكلم، لكن تسمع ضوضاء خارجة. لذلك في القرآن يفرق بين فاسمعوا وبين فاستمعوا، فاسمعوا هذه اللي ممكن تسمعها في أي ضجة، لكن فاستمعوا تركيز، أذن تسمع، عقل يفكر، قلب يتدبر، فاستمعوا. فما سمعي إلى سمع الله عز وجل؟ لا شيء، يعني لو قلت قطرة إلى بحر هذا لا يصح، لا يصح. طب وما القطرة إلى البحر؟ ودي ممكن في حاجة في الحسابات تحسبها ومع ذلك لا تصح، لكنه سميع وأنا سميع. سبحان من وسع سمعه كل الأصوات، كذا قالت عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة بنت حكيم تشكو أمر زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول رسول الله قال لي أنت حرام علي كظاهر أمي، ولي منه عيال إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أراك إلا حرمت عليه كذا. سيدة عائشة في المجلس في نفس الحجرة تقول لا أكاد أسمع كلامها وأسمع شيئا من كلامها ويغيب عني بعضه، فإذا بالله عز وجل قد أنزل قرآنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فسبحان من وسع سمعه كل الأصوات. كنت أجلس في مثل هذا المجلس وعندي طلاب علم، فيسألني طالبان في وقت واحد، فأعرف أن كل منهما يسأل ويتكلم، لكني لا أستوعب لا هذا ولا ذاك، لا يمكن. حتى قل انتظر انتظر، قل أنت الأول وأنت قل سؤالك بعده، فأستوعب السؤال حتى أجيب. لكن إذا سألاني معا وهم اثنان، لا أقول لك ثلاثة ولا عشرة، لا أفهم شيئا. لكن الله عز وجل تقف الخليقة كلها تسأله على اختلاف الأصوات، الجهر والسر، على اختلاف اللغات، على اختلاف اللهجات، على اختلاف الحاجات، لا يخفى عليه شيء. فأنت بتتكلم في إيه؟ وبعدين في اشتراك في الصف، سمع وسمع. وإذ أنا أسمع أسمع بأذني، لكن ليس إذا قال الله عز وجل، ليس شرطا إذا قال الله عز وجل إن الله سميع بصير والله يسمع تحاوركما، ليس شرطا أن يكون بأذن كآذاننا، ولا نستطيع أن نثبت لله عز وجل حاسة الأذن لأنها لم ترد لا في قرآن ولا في سنة. نثبت السمع نعم، نثبت الأذن لا. هات لي آية بتقول لله أذن، هات لي حديث يقول لله أذن، ما في. لكنه يسمع سميع، فهو يسمع. أنت تقول يسمع كفعل وسميع كعز، لكن ليس بأذن. لما أنت عندك ما شاء الله أذن، أذن خارجية والوسطى والداخلية، والأذن لها طبلة، تبقى خايف على طبلة الأذن، وربنا مهيئ لها كمان تهيئة خاصة وعمل لها مية مرة عشان الحشرات ما تدخلش تتلف طبلة الأذن. ولكن الناس في السماع برضو متفاوتون، يجي فترة على الإنسان في يكبر به السن فيستفهمك إذا كلمته صوتك واطي، يقولك علي صوتك يا ابني طب قرب شوي، يا إما بيروح عند الدكتور عشان يعمل له سماعة إذا كانت لسه الأذن بتسمع بس ضعيفة، زي حكاية النظارة مع العين. وهذا سمع وهذا سمع، ولكن ليس كمثله شيء. سميع بصير، بصير يبصر كل شيء ويرى كل شيء ويدرك كل شيء. سبحان من يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، وهو الذي يدرك الأبصار، وهو الذي يدرك الأبصار،
وهو الذي يدرك الأبصار.
سبحانه وتعالى يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، وهو الذي يدرك الأبصار وهو الذي يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار، الأول الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهو يدرك، والإدراك معنى فوق فوق الرؤية. ولذلك قوله لا تدركه الأبصار لا تنفي عنا الرؤية يوم القيامة، لأنه في ناس قالك نحن لا نرى الله عز وجل لأنه قال لا تدركه الأبصار. الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. هو سبحانه وتعالى يرى ويدرك. وماذا يرى؟ يرى كل شيء. أنت لا ترى إلا الأشياء الكبيرة أو الأشياء التي لك قدرة على رؤيتها. في أشياء كثيرة جدا دقيقة صغيرة جدا، والكلمة الصغيرة يعني ليست دقيقة التعبير فيقال عنها دقيقة، مثل الميكروبات والفيروسات والبكتيريا. هو عندك حاجة زي حديث القوم، حديث الخلق جميعا، الكورونا هو فيروس وممكن يكون بيتنطط حوالينا، حد شاف حاجة؟ ونقعد مثلا نلبس الماسكة والكمامة ونرش السجادة للصلاة وكذا، ونضع مطهر في الإيدين. هو فين؟ انت مش شايف. بس لو جبت مكبرات بتشوف كل حاجة. وفي أشياء لا تراها لكبر حجمها، المجرات والسدم والأفلاك والأكداس. ولذلك الكون كله يدور في نطاق فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هتجد الكون جزء منه تبصره وجزء منه لا تبصره، والذي لا تبصره إما لعظمه كالنجوم والمجرات والفلك الأفلاك والسدم والأكداس، وإما لصغر حجمه بكتيريا والفطريات، ودي عملوا لها مجاهد مكبرات ميكروسكوب تكبر الأشياء آلاف المرات. يوم ما يجي يسلط المجهر على جزء من اليد ظاهر الكف مثلا، فتراها تحت المجهر أشبه ما تكون بصحراء واسعة شاسعة مترامية الأطراف. وبعدين اللي انت مش شايفين غير يمكن شعيرات خفيفة، تبدأ تشوف بقى الفطريات والبكتيريا والنافعة والضارة والهادئة الايه يقال ضد الهادئة الشرسة، وأشياء كثيرة جدا. سبحان الله سبحان الحفيظ، الله خير حافظ وأرحم الراحمين. والله لو سلط عليك يعني ما هو شوف فيروس عملي في الدنيا. ولذلك الكورونا دي آية من آيات الله. إنسان وصل لمرحلة إنه أنا خلاص بقدر على كل شيء. طب خذ فيروس لا تراه العيون وشوف هتعمل إيه. وكل ما يحاول يعملوا له لقاحة ولا يجدوا له علاج يطور نفسه ويتغير. واخر حاجه الفيروس اللي ظهر في بريطانيا بقول لك حاجه اعوذ بالله من غضب الله، اول ما الناس سمعت عنه لقينا الطيران بيقفل، لانه حاجه متطوره بقى وحاجه لسه لا عملوا لها لقاح ولا عارفين هي ايه. فما اضعفك يا ابن ادم. ومع ذلك انت بتشترك مع الله عز وجل في صفه البصر، هو بصير وانت بصير، لكن ما بصرك. شوف احنا بنبقى مجموعة صغيرة بنحضر الدرس هم، ما فينا اثنين بصرهم زي بعض. اللي قوي البصر، البعيد، الحاد، الضعيف، الأضعف، أنواع من البصر. كل واحد فيه لا يمكن هتقدر تلبس النظارة بتاعته ولبس النظارة بتاعته. وكلنا يشترك في صفة البصر. طيب لما احنا كخلق نشترك في هذه الصفة ولكننا متفاوتون هذا التفاوت. لماذا يراد منا إذا قال الله بصير وأنا بصير إنه في تشابه في شبه؟ لا، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. سبحانه. بصره ليس كمثله شيء. نما انت ايه هتبصر قد ايه؟ فما السر او لما نحن اذا ذكرت الاسماء والصفات رحنا نشبه الخالق بالمخلوق، وحتى لا نشبه الخالق بالمخلوق اما نعطل واما نمثل واما نؤول. لماذا نؤول؟ لماذا نعطل؟ لماذا نمثل؟ خلصنا منها. لماذا نؤول؟ ما وجه الشبه حتى نؤول؟ تأويل الصفة صرفها عن ظاهرها، تأويل الصفة صرفها عن ظاهرها. قال الله ولتصنع على عيني، قال المؤولة على رعايتي وحفظي. فالعين في التأويل رعاية وحفظ. قال الله ولتصنع على عيني، تقول ربيت ابني على عيني، ما وجه الشبه؟ كلمة العين في دنيا المخلوقين متغيرة تغايرا يجعلك تقول لا وجه للشبه بين هذه وتلك. فنحن كمسلمين، نحن كعرب مثلا، عندنا موقعة تسمى عين جالوت، عين جالوت. ونسير في الصحراء فنجد عين الماء فنقول هنا عين ماء، اللي هي البئر، أو لو لم تكن بئرا مكان بينبع منه الماء يبقى دي عين ماء. ما وجه الشبه بين عين الماء وعين جالوت؟ اسم الموقعة أو اسم المكان؟ ولا وجه. وتقول نظرت بعيني، نظرت بعيني. وبعدين واحد يطلب منك طلب تقول له عيني، ولا وجه للشبه بينهما. وتقول عين الإنسان، والإنسان عينه، ولا وجه للشبه بينهما. فعين الإنسان تلك الجارحة، والإنسان عينه كله، من شعر رأسه الأخمص قدميه، والكلمة واحدة عين الإنسان، الإنسان عينه. وتقول أخرجت زكاة الفطر عينية، يعني ليست مالا، ليست نقديا. ممكن تكون فول، قمح، شعير، حنطة، زبيب، من غالي بقوتك أو قوت بلدك، اسمها عين. والذهب والفضة عين. وفي المسجد، بلاش في المسجد، في المجمع، في المكان عين. أنا قاعد في أمريكا وبعدين بقول لهم في المسجد عين، قالوا عيون والله يا مولانا. احنا جايين بعد سنة 2011 والأحداث بتاعت سبتمبر، قال لي عيون. كل جاسوس كان بياخد 60,000 عشان يتجسس على المسلمين، 60,000 دولار. فأبو مين اللي يعني يلحس النعل؟ فقالوا العيون. لما بتقول انت في المكان عين تقصد ايه؟ جاسوس. قل لي في الأمثلة التي ذكرناها ما وجه الشبه بين هذه الأمثلة؟ ولا شيء، ولا شيء، ما في وجه للشبه. ومحل الشاهد، إذا كان لا وجه للشبه بين العين في دنيا المخلوقين، فلماذا إذا قيل عين نسبت إلى الله لا يأتي في ذهنك إلا كلمة العين التي هي الجارحة، مع أنها جاءت عين جالوت وعين الماء وفي المسجد عين وزكاة العين وكل العيون اللي ذكرناها كبعض أمثلة في اللغة العربية؟ ما وجه الشبه بين الخالق والمخلوق؟ إذا كان ما في وجه شبه بين كلمة عين في دنيا المخلوقين، أتريدها؟ أتريد الشبه بين الخالق والمخلوق؟ إذا قيلت كلمة عين أو كلمة اليد أو كلمة الوجه أو أي كلمة من الكلمات، لا وجه للشبه. المؤولة لما رأوا ضلال الممثلة والمعطلة قالوا ننقذ أنفسنا، لا نستطيع أن ننفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل وإلا أنكرنا عشرات الآيات والأحاديث، عشرات ومئات، ولا نستطيع أن نشبه الله عز وجل بشيء من المخلوقات، لمثل قوله في الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولمثل قوله ولم يكن له كفوا أحد. نعمل ايه؟ نمسك العصاية من المنتصف ونجعل العين بمعنى الرعاية، تقرأ كده ولا تصنع العين على رعايتي وكلاءتي وحفظي، يد الله فوق أيديهم وقدرة الله فوق قدرتهم، وجاء ربك جاء ملكه، ينزل ربك ينزل أمره أو ملكه، الرحمن على العرش استوى استولى، ابتغاء وجه ربهم ابتغاء ثوابه ومرضاته. بدأوا يشوفوا أقرب معاني للصفات فتأولوها، ده اسمه إيه؟ التأويل، صرف الظرف، صرف اللفظ عن ظاهره حتى لا يوهم تشبيها. هو هنا المشكلة، هنا المشكلة، إنه توهم التشبيه فاضطر إلى التأويل ووقع في التعطيل. أنت لماذا تتوهم التشبيه أصلا؟ ما في مجال للتشبيه أصلا. إنما توهمت تشبيها فرمت تنزيها فرحت تأويلا فانتهيت تعطيلا. إزاي؟ أوضحها لك. ولتصنع على عيني أن لا، ما فيش حاجة اسمها عين لله عز وجل، هي الرعاية والحفظ. ليه أنت بتقول ما في عين لله؟ خشية التشبيه. وأنا شبهت أصلا لما قلت لله عين، أنا أثبتت عينا لله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن أنا جيت عند الكيف قلت الكيف مجهول، والله لا أعرف كيف عين الله كما لا أعرف ذات الله. وإذا كان المخلوق الذي لم أره لا أستطيع أن أصفه فكيف بالخالق؟ وكلنا لم يره، وكلنا لم يره، وفي الدنيا لا يراه، ولن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. وربنا يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة، لكن ما دمنا لم نره كيف نصفه؟ فالكيف مجهول. فأنا إذ أقول لله عين أسلم، أنا أسلم لكلام الله. إذا سمعت كلام الله أو كلام رسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا. إذا كان في الصوفية المريد مع الشيخ بقول له تعمل إيه مع شيخك، أوجبوا على المريد بين مع الشيخ وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطوع. يعني ده مطلوب مع الشيخ، طب ومع ربنا؟ هذا مع الله، انك تسمع وتطيع. قال يسمع ويبصر، سميع بصير. قلت سمعنا واطعنا. كيف يسمع؟ قل لي كيف هو. كيف يبصر؟ قل لي كيف هو. فانت تثبت الصفه وتفوض الكيف لله. طب لماذا فوضت الكيف؟ لانك لا يمكن ان تصل لمعرفة ذات الله ولا كنه ذات الله. أنت لا تستطيع أن تصل إلى أشياء مخلوقة، مخلوقة، فكيف تحيط علما بالخالق؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما شاء قال لك أنه سميع بصير فأنت عرفت، لكن كيف يسمع كيف يبصر أنت لا تعرف. هتحاول؟ حاول، مش هتقدر، لأنه أنت مخلوق والنملة مخلوقة. لكن ما الذي تعرفه النملة عن الرجل أو عن الجمل؟ ولا شيء، كلاهما مخلوق. أنت وأنت طفل ماذا تعرف عن الرجولة؟ لا شيء. وانت كبير ماذا تعرف عن الروح؟ لا شيء. الروح مخلوقة؟ نعم. ماذا تعرف عنها؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. العلم علم كل شيء في جسم الإنسان، عاوز يعدلك الأنسجة والخلايا عدها. إنما ماذا علم عن الروح؟ لا شيء. أشياء مخلوقة أنت لا تدرك كنهها، لماذا تريد أن تدرك كنه الخالق جل وعلا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا قال عن نفسه إن له عينا في هذه الآيات، ولتصنع على عيني في قصة سيدنا موسى سورة طه، فإنك بأعيننا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد في سورة الطور، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم فإنك بعيوننا. في لفتة هنا أذكرها قبل ما أنساها لأن الحديث ذو شجون. قال ولتصنع على عيني، دي اسمها إفراد، فإنك بأعيننا، هذه جمع. وفي الحديث إذا قام العبد يصلي فإنه بين عيني الرحمن، مثنى. السؤال اللي بيثار من قبل المتكلمين، هي عين ولا عينان ولا أعين؟ إفراد ولا تثنية ولا جمع؟ والإجابة تثنية. طب والإفراد؟ الإفراد في لغة العرب لا يمنع التثنية، والجمع لغة التعظيم، والمخلوق يقول عيني لمن قال له لو سمحت خدمة، تقول له عيني ولك عينان، وتقول رأيت بعيني ولك عينان، وسمعت بأذني ولك أذنان. ولما تحب تبالغ أو في مجاملة الرجل اللي بيطلب منه خدمة تقول له عيوني ولك عينان. فعلى لسانك أنت كمخلوق بيرد الإفراد الذي لا ينفي التثنية، وبيرد الجمع اللي بيبقى معناه المبالغة والتعظيم. ولله عز وجل عينان. ومثل هذا يقال في اليد، لأنك هتقرأ في كتاب الله يد الله فوق أيديه، وهتقرأ بل يداه مبسوطتان، هذه التثنية، وهتقرأ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذه الجمع، ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أي ياسين. فيبقى يد ويدان وأيدي، إيه يدان، وكلتا يدي ربي يمين. الله قال يد، الإفراد لا يمنع التثنية، قال أيدي وأيدينا، الجمع للتعظيم، هما يدان وهما عينان. أنت بتثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسك، تيجي عند الكيف أقف، احترم نفسك. لو عرفت عقلك أو روحك أو أشياء مخلوقة تحيط بك، يبقى فكر في خالقك سبحانه وتعالى، وعندك في الأثر تفكروا في مخلوقاته ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. فالزم حدك واعرف قدرك عشان تتكلم عن صفة من صفات الله من حيث الكيف. أنت لا تعلم شيئا عن الكيف، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا أو أن أصحابه سألوا، لا هذا ولا ذا، ما جاء مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال عين الله كذا وكذا أو سمعه كذا وكذا أو يده كذا وكذا، ولا حد من الصحابة قل لنا يا رسول الله كيف يده، كيف عينه، كيف نزوله، كيف مجيئه، أبدا. فليسعك ما وسعهم، فليسعك ما وسعهم. ولذلك أول واحد بيتكلم في الصفات كان في عهد التابعين، وربما من نفسه شبهة وربما مدفوع في الوقت اللي بدأ حرب العقيدة، الحرب على العقيدة. ولذلك جاء الإمام مالك في مجلس علمه قال يا إمام، الرحمن سبحانه وتعالى يقول في القرآن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف؟ إنه يسأل عن الكيف. سكت الإمام مالك طويلا وعرق، عرق جدا، حس أنه أمامك. سؤال عن الذات الإلهية، ثم وفقه الله للإجابة، استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا زنديقة أخرج عني هذا المبتدع. استواء معلوم، معلوم في القرآن، معلوم في السنة ومذكور، ومعلوم الاستواء من حيث معناه في لغة العرب، استوى بمعنى استقر، واستوى بمعنى تأتي لازمة وتأتي متعدية، ومتعدية بإلى ومتعدية بباء، وعلى فيها عدة معاني في اللغة العربية، وتفهم حسب السياق. فإذا قيل استوى إلى السماء صعد إلى السماء، استوى على، استويتم عليه استقرار وجلوس، وهكذا. فقالوا له الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الكيف مجهول. أنت لا تعلم ما هو العرش، تريد أن تعلم ما هو الاستواء عليه؟ طب قل لي ما هو العرش. العرش مخلوق ولا غير مخلوق؟ في حد يقدر يقول إيه العرش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. الكرسي هو ورد في آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال السماوات السبع والأراضون السبع والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في العرش كده حاجة لا يقدر قدره إلا الله. ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من الموقوف الذي يأخذ حكم المرفوع، قال الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. الكرسي الذي كالمرقاة بين يدي العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. ما العرش بقى إيه؟ أنت بتعجز وأنت بتحاول تصل لكونه مخلوق، ولو حاولت تصل لكونه مخلوق لا يضيرك لأنه مخلوق. حبيت تعرف يعني كرسي ويعني عرش، لا تستطيع، على الرغم من أنك لا تلام على ذلك، لكن إذا كنت لا تستطيع أن تصل إلى كونه المخلوق، وما عرفت ما هو العرش فكيف تعرف كيفية الاستواء عليه؟ لذلك فالكيف مجهول، لأن العرش نفسه مجهول. الملائكة حملة العرش لا يعرفون كيف استواء الله، وهم الملائكة المقربون وهم حملة العرش، الذين يسبحون ربهم قائلين سبحانك حيثما كنت، سبحانك حيثما كنت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، من ملائكة حملة العرش، رجلاه في تخوم الأرض السابعة، والسماوات إلى حجزه، ويحمل العرش على كتفه وما بين منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام.
شفت على كتفه ولا على قرنه؟
لعلها ذكرت قرنه. ما بين شحمة أذنه ومنكبه خفقان الطير 700 عام. هذا الملك لا يعرف عن الله كيف استوى، وهو من الملائكة المقربين، فكيف أنت تريد أن تعرف كيف استوى؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، جاء في القرآن، جاء في السنة، والسؤال عنه بمعنى السؤال عن كيفيته بدعة. لا تقل كيف استوى، لا تقل كيف استوى، كيف النزول، وأنت الذي لا تدري كيف يجري منك الطعام أم كيف تبول، يا جهول ثم يا جهول. ده خلاصة الكلام، قالوه برضو في أبيات شعرية بس أنا مش وزنها يعني دلوقتي. بقول له بتسأل عن الاستواء، لا تسأل كيف استوى، كيف النزول، وأنت الذي لا تدري كيف يجري منك الطعام أم كيف تبول. أنت آخرك أول ما الطعام بعد من الحنجرة ولا عارف حاجة، أنت تتذوقه هو في الفم، بعد كده إزاي بيهضم، إزاي بيروح وبيجي وبينتقل من المعدة للأمعاء الغليظة ولا الأمعاء الرفيعة والغليظة، لا تدري كيف يجري منك الطعام وكيف تبول، وبتسأل كيف الاستواء، يا جهول. سبحان ربي. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لذلك انت ما انت محتاج انك تشبه، ما في مجال للتشبيه بين الخالق والمخلوق اصلا. المؤولة وخطورة التأويل انه لما ابتلوا بالمعطلة والممثلة قالوا نؤول، على أنه التأويل أخف من التعطيل والتمثيل، وهو في ظاهر الأمر كذلك، لأنك بتشوف المؤول أنه ما أنكرش القرآن ولا شبه ولا عطل، لكن هو في المصيبة أنه شبه وعطل وأول، يعني أتى بالاثنين التانين وزاد عليه. إزاي؟ هو إذ أول ما أول إلا لأنه شبه، ولو لم يشبه ما احتاج إلى التأويل أصلا، لكن جاء في ذهني العين هي العين، خلاص نلغي نأولها ونقول عيني رعايتي. لما قال العين بمعنى الرعاية يبقى شبه عشان يأول. طب لما أول أصبحت العين رعاية أصبح في عين، انتهى بقى تعطيل، يبقى تأويله أوله تمثيل وآخره تعطيل، ودي المصيبة، دي المصيبة التي لا يفطن إليها المؤولة. فاهم إنه لما بأول إيه يعني لما تقول على العين رعاية؟ ما اللغة تحتمل هذا؟ صحيح اللغة تحتمل هذا، ده انت عندك في القرآن الكريم آيات لازم تأولها، وفي هذا الباب بالذات باب العين ده، لأنك لو لم تأولها لوجدت من الجهل ما لا يعني يخطر لك ببال. قال الله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، ما تفسيرها؟ تجري بمرأى منا وبعنايتنا ورعايتنا وكلائنا وحفظنا. أي شيخ انت ملخبط ولا ايه؟ مش انت قاعد بتنكر علينا التأويل؟ ما انت أولته. اي نعم انا أولت، لأني لو لم أؤول تأويل، لو لم أؤول هذه الآية يطلع لي جاهل يقول تجري بأعيننا، يبقى عين الله كالبحر والسفينة تجري فيها. تجري بأعيننا، عين ربنا واسعة جدا عاملة زي البحر والسفينة تجري بأعيننا. مش فيه اللي ممكن يكون فهمه سقيم لهذا الحد؟ فلما يكون مثل هذا الفهم السقيم انت تيجي تقول لا تجري بأعيننا بمرأة منا. طب ما هو أولت يا شيخ، ما بتنكروا على المؤولة التأويل ليه؟ أولت هذه لأن السياق يقتضي ذلك، ولكن أنا في ذات الوقت لم أنفي العين عن الله عز وجل، فالعين له ثابتة، إنما المؤول بينفي عن الله العين. ممكن يلتقي معايا في تفسير هذه الآية وتأويلها، وبنلتقي احنا الاثنين في تأويل هذه الآية، بس في الوقت ذاته أنا أثبت العين لله وهو ينفيها. فحيث أولت إذا اقتضى النص تأويلا مع إثبات الصفة فذلك على العين والرأس، أما وأن تؤول في الوقت الذي تنفي عن الله الصفة فذلك ضرب من الكفر. لماذا تنفي عن الله الصفة؟ التأويل يا إخواني حتى اللغة لا تسعفه، وهو في باب الدين ظني وليس قطعيا، وأمور العقيدة تؤخذ باليقين لا بالظن والتخمين. مثال اليد، قال الله يد الله فوق أيديهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، سورة الفتح. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صرخ بها السديسي يوم بيع ابن بتاعده في الحرم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. المهم خلينا نشرب شوية مية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لما تيجي تقرأ يد الله فوق أيديه، ما تأويلها عند المؤولة أشاعرة ما تريدية من وافقهم؟ ما تأويلها؟ قدرة الله فوق قدرته. ماشي، ايه الدليل يا جدعان يا اخواننا يا مؤولة؟ قالوا حديث في مسلم في علامات الساعة الكبرى عند خروج يأجوج ومأجوج، فيوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فإني قد أخرجت خلقا من خلقي يأجوج ومأجوج، لا يدان لعبادي بهم، لا يدان يعني لا قدرة لعبادي بهم. المؤمنون مش هيقدروا على يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج أكلت البشر وهم من الكثرة بمكان. فيقول له حرز عبادي على جبل الطور، وبيطلع يأجوج ومأجوج بعد هدم الردم أو السد، وهم بيشربوا المية وبيأكلوا كل حاجة، ولغاية لما فرغنا من أهل الأرض فلنفرغ من أهل السماء، ويرسلون حراباتهم إلى السماء فتعود مخطبة بالدماء فتنة لهم. ولا يملك المؤمنون إلا أنهم على جبل الطور يدعون الله متى تخلصنا من هؤلاء يا رب، زي ما احنا دلوقتي مع الظلمة، العين بصيرة والإيد قصيرة، دعوة ولية عايزة في نص الليل. المؤمنون ومعاهم سيدنا عيسى ابن مريم، ومعاهم سيدنا المهدي، يعملوا ايه مع يأجوج وماجوج؟ الدعاء الدعاء لغاية لما ربنا يستجيب الدعاء. ويهلك يأجوج ومأجوج. ده مش موضوعنا دلوقتي، موضوعنا الحديث قال فإني قد أخرجت خلقا من خلقي لا يدان لعبادي. في تفسير لا يدان لا قدرة، يبقى هو يد الله فوق أيديهم جاءت في اللغة بمعنى قدرة الله فوق قدرتهم. سلام ماشي، أنا معاك لغاية هنا، لغاية هنا أنا معاك، لكن هل اليد بمعنى القدرة فقط ولا من أبرز معانيها أيضا النعمة؟ فلان له يد علينا، يبقى معروف نعمة، جميل. تقرأ في الأدب فلان صاحب أيادي بيضاء، أيادي هو له يدان. إيه الأيادي البيضاء دي؟ خير ومعروف على الناس وعلى البلد وعلى الدعوة وعلى كذا، كل واحد بتقول له أيادي بيضاء، واحد صاحب مال فبتلاقيه ما شاء الله موسع على أهل البلد أياديه بيضاء، واحد صاحب علم لك فلان هذا في باب الدعوة أياديه بيضاء، وهكذا. يبقى جات بمعنى النعمة، موقفتش عند معنى القدرة، يبقى خرجت من اليقين إلى الظن. فأنت لما تقول يد الله فوق أيديهم بمعنى قدرة الله فوق قدرته، طب ليه ما تكونش نعمة الله فوق نعمته؟ ما هي كما أنها بمعنى القدرة هي كذلك بمعنى النعمة. وبعدين خلينا أجيلك من الآخر، وإحنا داخلين على آخر الوقت. إذا قلنا يد الله فوق أيديهم، اللغة العربية تحتمل قدرة الله فوق قدرتهم، فما بالك إذا قرأت الآية في سورة المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مثنى مثنى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تقدر تفسرها بل قدرته؟ مش ممكن، لا يمكن، نفر ويبكوا مستحيل وانبسبل، وشوف كل اللغات اللي ممكن الناس تتكلم بيها، بتنفعش. بل قدرته، لأن الله عز وجل قدرته لا تثنى. فيبقى شفت إنه كلمة يد الله فوق أيديهم، هتقول لي قدرة الله فوق قدرتهم وتجيب لي حديث على إنه يؤكد هذا المعنى، وأنا جبت لك عكسه إنه بمعنى النعمة أيضا. وبعدين أدي الآية في القرآن بل يداه ما تنفعش بل قدرتاه، يبقى هذا التأويل مرفوض ومردود ولا ما ينفعش؟ مرفوض ومردود. فلماذا أنت ترجع لهذا التأويل؟ لماذا؟ يد الله تثبت لله يدا. وعند المسألة لما تيجي تقول هي يد ولا يدان ولا أيدي، بل يدان، بل يداه مبسوطتان. هذه الآية والحديث كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، خلاص أثبت لله عز وجل تثنية اليد. الجمع للتعظيم والإفراد لا يمنع من التثنية، ومثل ذلك في العين، له عينان، جاءت بصيغة الإفراد ولتصنع على عيني الذي لا يمنع التثنية، وجاءت بصيغة الجمع والجمع للتعظيم لا ينفي التثنية. وجاء في الحديث بين عيني الرحمن، وجاء في باب الكلام عن الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني ليست له عين واحدة سبحانه وتعالى. كيف عينه؟ ارفع إيدك سلم، كيف لا تسد؟ هو له عينان، لكن كيف عيناه؟ تأدب، انتهي حيث ينتهي بك كلامه والعقل. عقلك والله ما بيعرف أكثر من الحواس اللي حواليه. وإذا عرف شيئا في الأرض لا يعرف شيئا عن السماء، وإذا عرف شيئا عن الجسد لا يعرف شيئا عن الروح، وإذا علم شيئا عن الدنيا ما يعرف عن الآخرة إلا من الوحي، وهكذا أشياء مخلوقة ولا يعرف، إنه محدود. العقل بيستقي معلومات من دائرة الحواس الخمس. يعني لو حاجة مثلا تبصرها بتبصرها على بعد أمتار، تسمعها زي كده، طب تشمها لازم تكون قريبة جدا، تلمسها تبقى في إيدك، تتذوقها تبقى على لسانك. إنما هي بعيدة وتتذوق هذا الماء حلو أم حامض أم مالح، ولا تعرف إلا أن تتذوق. يعني العقل دائرة ضيقة، تريد من هذا العقل أن يعلم كونها الخالق سبحانه وتعالى وكونها صفاته؟ لا. فهنا تقف عند الكيف، تقف مكتوف الأيدي عاجزا، كيف مجهول. يعني إزاي نؤمن بالأسماء والصفات هذه؟ نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مرة أخرى، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. اللي في الكتاب وجاء ربك، اللي في السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذا المثال واحد بس، في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف، من غير تحريف. مثال ذكرته في المحاضرة بالأمس، لما نفى المعطلة صفة الكلام عن الله عز وجل، ثم قرأوا في القرآن وكلم الله موسى تكليما، قالوا ربنا لا يتكلم، وما للآية تبقى إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، فموسى هو المتكلم فاعل مؤخر والله مفعول مقدر، اسمه ذا تحريف، وهو ضرب من الكفر. والرد عليهم سهل، قلنا إذا كان نفيتم عنه الكلام فلماذا يتكلم موسى؟ أليس لأن الله يسمعه؟ لا يتكلم إلا إذا كان الله يسمعه، فنفيتم عنه الكلام وأثبتتم له السمع، وليست صفة بأولى من صفة، لماذا نفيتم الكلام وأثبتتم السمع؟ ثم إذا كانت الآية هنا تحتمل تقديما وتأخيرا في كلام العرب وليس في القرآن ولا في القراءات، فكيف أنتم بقوله وكلمه ربه وهي لا تحتمل لا تقديما ولا تأخيرا؟ يبقى من غير تحريف ولا تكييف، يعني لا تقل كيف عين الله كذا وكيف هذه الصفة كذا وكيف يد، لا تكييف، لا تكيفها، لا تأتي لها بمثال. يبقى إيه؟ من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، مثل كذا ومثل كذا، نزول الله كنزولي، استواء الله كاستوائي، مجيء الله كمجيئي، لا اسمه تمثيل. ولا تعطيل، لا ينزل، لا يستوي، لا يجيء، لا يأتي، لا يعجب، لا يضحك، لا يغضب. ولا تأويل، اللي هو بنتكلم عنه، انه العين رعاية واليد قدرة والمجيء مجيء امر، وجاء ربك يقول لك وجاء امر ربك، هو امر ربنا ما بيجي في كل وقت، انما وجاء ربك والملك صفا صفا ومرتبطة بيوم القيامة، وعندما تفتح ابواب السماوات وتتنزل الملائكة صفوفا صفوفا، كوكبة كوكبة، كبكبة كبكبة، حتى تتنزل ملائكة السماء السابعة وفيهم رب العزة جل وعلا مستو على عرشه يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا هو قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. تقول لي جاء أمره ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إزاي بتؤول؟ تؤول ينزل ملكه. الملائكة بتتنزل في كل وقت، ليس في الثلث الآخر من الليل. والملائكة بتتنزل في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. طب يا رأيك على طريقة المثل، خليك مع الكذاب لغاية الباب، هنأولها إنه ينزل ربنا بمعنى ينزل ملكه أو تنزل ملائكته، ماشي؟ إيه وبعدين؟ ثم يقول هل لا من سائل فأعطيه، هل لا من تائب فأتوب عليه، هل لا من مستغفر فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. قل لي أي ملك من الملائكة حتى لو كان جبريل يتجرأ ليقول من يدعوني فأستجيب له؟ يستطيع جبريل يقول من يستغفرني فأغفر له؟ مين من الملائكة يتجرأ ويقول هذا؟ انت ليه لما قلت ينزل ربنا رحت على طول قلت ينزل ملكه؟ طب ما تكمل الحديث، من يدعوني فأستجيب له. أي ملك ممكن يقول هذه الجملة؟ أي ملك ذلك الذي يتكلم نيابة عن الله عز وجل يقول يدعوني فأستجيب له؟ أي تأويل يقبله هذا الحديث؟ في الوقت اللي عندك حديث يقبل التأويل. مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، سقيتك فلم تسقني، كيف وأنت رب العالمين؟ الحديث فسر التأويل. مرض عبدي فلو عدته لوجدتني عندي، خلاص يبقى لازم تأول، مش أنا اللي أولت، هو ربنا اللي أول. واستسقاك عبدي فلم تسقه ولو سقيته لوجدت ذلك عندي، واستطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. بهو الحديث ما أول نفسه، ده تأوله. إنما ما تجيش على إنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وتقول ينزل ملكه، ملكه بينزل في كل وقت، وبعدين إن تركت هذا قلت في وقت ولا في الثلث الآخر. طب إزاي الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فيعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن حتى يطلع الفجر؟ لكن تبقى شبهة عند المؤولة، أنتم عرفتم شيئا وغابت عنكم شيئا. إيه؟ ما هو ثلث الليل الآخر ده في كل الدنيا على مدى 24 ساعة، صح؟ معلومة كده محدش يقدر ينكرها. تقول لي شفت بعيني محدش قال، أروح أمريكا واتصل على أهلي في مصر، إحنا بالليل هم بالنهار، إحنا بالنهار هم بالليل، أروح هنا أروح هنا. الله، وبعدين اختلاف ساعات واختلاف أوقات، لدرجة إنه كل ما تبعد المسافة كل ما تبقى إيه، في ليل وفي نهار، في ليل وفي نهار. دلوقتي الوضع في استراليا غير عندنا، وفي أمريكا غير عندنا. فثلث الليل الآخر ده على مدى 24 ساعة، صح؟ أبصم لك بالعشرة. بس أنا قلت لك أنا عارف يعني إن النزول، عشان تقول لي ما هو النزول أو الثلث الآخر على مدى 24 ساعة. هو أنا ذكرت لك شيئا عن كيف النزول؟ أنا سلمت بأنه ينزل، لكن لا أعلم كيف ينزل. والرجل اللي سأل واحد من السلف قال له أينزل ربنا؟ قال نعم. ونعم هو مطمن كده متأكد ليه؟ لأنه في حديث في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال له نعم. قال له كيف ينزل؟ قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. شوف بقى ده النصاحة قبله من الآخر. قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. يا رجل ده أنا مخلوق والأسانسير مخلوق، أو أنا مخلوق والأسانسير مصنوع. ها لو واحد هتلتبس عليه العبارة، نزول الأسانسير غير نزولي، ونزولي غير نزول الأسانسير، وحاجات كثيرة نزولها غير نزول الآخر، وكلنا مخلوقون. أنا قلت لك كيف ينزل؟ طب ما السلف ما في حد يتكلم في كيفية النزول، ولكن قالوا لا يخلو منه مكان ويشغل مكانا. مسألة إنك أنت تتخيل أن الله يترك عرشه وينزل إلى السماء، تخيلك أنت ده، يترك عرشه اللي فوق السبع سماوات بكتير قوي آلاف السنين الضوئية، وينزل للسماء الدنيا اللي احنا بنراها بالعين المجردة، وبعدين ثلث الليل الآخر يختلف من مكان لمكان، وتروح تتخيل أن الذات العلية طالع نازل طالع نازل. من قال هذا من السلف؟ ما هو أنت كده داخل في الكيف المفروض ما تتدخلش فيه أصلا. وربنا هو مستوى على عرشه له قدرة أن ينزل إلى السماء الدنيا من غير ما تتخيل أنت، ومن غير ما يكون في أي معنى، في معنى الحلول والانتقال والتغير والاستقرار. دي صفاتك أنت يا بني آدم. أما الله فما الكون بالنسبة لله؟ ما الكون بالنسبة لله؟ كخردلة في يد أحدكم. أنت متخيل إيه بني آدم؟ الكون بالنسبة لله كخردلة في يد أحدكم. الكون كله لما ربنا يجعل هذا الكون قريبا منه أو يدنو إليه أو يدني الكون منه أو يدنو هو من كونه أو يدنو الله إلى عباده عشية عرفة أو ينزل إلى السماء. شوف أنت ممكن بس تعيش لحظة كمخلوق وتقعد في البيت عندك وتفتح التلفزيون وتجيب نشرة الأخبار وتجيب لك الأخبار من كل الدنيا، أو تجيب لك العالم في 24 ساعة، أو تجيب لك برنامج العالم بين يديك. أنت هو كمخلوق العالم بين يديك، والخبر ده جاي من أمريكا وترامب سقط، والخبر ده جاي من روسيا وبوتين مثلا عنده الكورونا، والخبر ده جاي من عند ابن زايد، والخبر ده جاي من أثيوبيا، والخبر ده جاي من أفريقيا، وده جاي من أستراليا. وانت قاعد ما قمتش من على كرسيك أو كنبتك أو سريرك، والعالم كله بين ايديك بتتفرج عليه. يا ترى لما شفت الاخبار بتاعت العالم وشوفوا صوت وصوره، كنا زمان بالراديو صوت بس، دلوقتي بالتلفزيون صوت وصوره، وقاعد تتفرج على الاحداث اللي في الدنيا كلها، وهذه قدرتك كمخلوق، هذه قدرتك كمخلوق، فكيف بقدرة الخالق؟ افهم دي بس يا بني آدم، افهم دي. إذا كان أنت كبني آدم كمخلوق كإنسان ضعيف وصل بيك العلم إنك تشوف العالم بين يديك وإنت في حجرة نومك، يبقى ما فيش داعي تقعد تتخيل كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وكيف يشاهد ملكوته لا يخفى، ملكه وملكوته لا يخفى عليه شيء. أو أنه سبحانه وتعالى له صفة العلو مع القرب، ما هو قال كده وهو العلي العظيم كما قال سبح اسم ربك الأعلى، سبح سبحان ربي الأعلى، وفي نفس الوقت قال وهو معكم أينما كنتم. وهتقعد مسكين إزاي مستوى على عرشه، عندنا 7 سماوات، فوق ال7 سماوات 8 جنات، فوق الجنات ماء، وكان عرشه على الماء، وفوق الماء عرش، والرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما كنتم لا يخفى عليه شيء من أمركم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إزاي؟ لازم تتأدب، لأنه علي في قربه وقريب في علوه، وليس هذا إلا له. أنا وإنت شوف يا فوق يا تحت، يا قريب يا بعيد، إنما ربك قربه وعلوه في آن واحد، لأنه رب، ولأن الكون بالنسبة له كخردلة في يد أحدكم، فهو قريب وهو مستعلي. ولو رحت تضرب المثل ولله المثل الأعلى، هذه الخردلة في يدك هي قريبة منك، ثم أنت مستعل عليها، لأنه أدي اليد أدي الوجه، فأنت أعلى من الخردلة التي في اليد، ثم هي في متناول يدك فهي قريبة. هكذا أنت كمخلوق الخردلة في يدك، أنت مستعل عليها، لك صفة العلو وهي قريبة منك ففيها صفة القرب، ولا تعارض بين هذا العلو وذاك القرب، وهذا في دنيا المخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فكيف بالخالق جل وعلا؟ علي في قربه، قريب في علوه، هل له في سمائه؟ هل له معنا؟ هل يوصف ربنا بأنه فوق؟ يوصف بالفوقية؟ هل الله سبحانه وتعالى له صفة علو الذات أم علو القهر وعلو السلطان؟ ماذا عن قضية العلو؟ هل الله في كل مكان؟ هل هو في كل مكان بذاته؟ أم في كل مكان بعلمه وقدرته وإحاطته؟ هذه قضية لم يتسع لها المجال مع درس الليلة الذي زاد عن حده المعتاد، فتبقى لها جلسة أخرى لأهميتها، وفيها من الرد على التأويل وعلى الكفر المبين، من نفى صفة العلو عن الله، من نفى صفة العلو عن الله، أو رأى بين العلو والقرب تعارضا وتنافيا أو منافاة. إذن الموضوع يحتاج إلى وقفة أخرى لعله تتضح لنا عقيدتنا في ربنا، فنعبد ربا نعرفه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. من الشرك أن تعبد ربا أنت لا تعرفه ولا تدرك معنى صفاته دون الكيف، ودون ألا تدري أين ربك ولا وليست هناك مشكلة فأن تقول أين الله أبدا أبدا. قالوا لا يسأل عنه بأين لأنه خالق، لا يسأل عنه بمتى لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بأين لأنه خالق المكان. أنا لا أسأل، إنما إذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأنا من أتباعه فلماذا لا أسأل؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله، فلماذا تحرم علي هذا السؤال؟ وهل إذا كانت الإجابة في السماء فهل تعني السماء السماوات السبع المحسوسة، أم أن السماء بمعنى العلو؟ موضوع كبير وعميق ومهم، له محاضرة أخرى إن شاء الله إن كنا من الأحياء على يوم السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء. عندنا هيكون قربنا من 8:15 عشان الناس بيسألون عن الوقت. احنا اليوم بدأ يزيد، بعد ما كنا بندي المحاضرة من 8:15 دلوقتي داخلين على 8:10، وبعدين تيجي 8:15 و8:30 واحنا وطالعين لغاية لما ربنا يريد ونخلص السلسلة، وربنا سبحانه وتعالى يتم علينا النعمة بالبقاء على المساجد وعلى الجماعة وعلى الجماعات والجمع، ونحافظ على جماعاتنا وعلى دروسنا وعلى خطبنا. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله عز وجل أن يوحد صفوفنا وأن يرزقنا إخلاص التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يوحد الأمة وأن يكلل الجهود بالنجاح والسداد والرشاد. اللهم اهد العباد واهد البلاد وافتح قلوب البلاد وقلوب العباد. اللهم افتح لنا البلاد وقلوب العباد. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب رضينا بقضائك، ولكن والله يا رب نحن ضعفاء، فنسألك يا رب أن تعجل بهلاك الظالمين نصرة للمؤمنين وشفاء صدور قوم المؤمنين. اللهم عجل بخروج أبنائنا وإخواننا من المعتقلات والسجون. اللهم فرج كروبهم، اللهم ثبتهم يا رب، اللهم ثبتنا وثبتهم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل لنا فرجا قريبا واجعل لنا نصرا قريبا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.